الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: أعمال القلوب. ومع اللقاء 99 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 99. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع عمل مهم من أعمال القلوب، هذا العمل هو الرضا. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الرضا، وهو عدم التسخط والاعتراض على مقادير الله عز وجل. اتكلمنا عن الرضا على مائدة القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن الرضا على مائدة السنة، ثم أجبنا عن مسألة مهمة في درسنا الماضي، وهي الرضا في السراء والضراء، وكيف يحمد العبد ربه على المقادير المؤلمة. وفصلنا في الإجابة عن هذه المسألة في درسنا الذي مضى، وملخص ما ذكرنا أن الله تعالى هو العليم، هو الرحيم، وهو الحكيم. فعندما يقدر، إنما يقدر بحكمة، ويقدر برحمة، ويقدر بعلم جل وعلا. وعندما يبتلي، إنما يبتلي ليصطفي. المرض مغفرة للذنب ورفع للدرجة، الحمد عند الموت كذلك. فله سبحانه وتعالى حكم في كل بلية يقدرها على عبده. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وقد وقفنا أمام هذا الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والتسليم أصحابه عندما يصبحون وعندما يمسون، وهي أن يقول الذاكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ما المقصود بهذا الذكر؟ ما معناه؟ هذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind weiterhin bei der Zufriedenheit angekommen. Wir haben gesagt, dass die Zufriedenheit sowohl sich teilt, dass Allah Azzawajal mit dir zufrieden ist, als auch, dass man selbst zufrieden ist, beziehungsweise sich dankbar zeigt für die Vorbestimmung, Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Im letzten Unterricht haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, dass die Zufriedenheit des Abd, die Zufriedenheit des Dieners, sowohl in schweren als auch in leichten Zeiten ist, basierend darauf, dass man sich dessen bewusst ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allweise, der Allwissende ist. Heute, bismillah ta'ala, machen wir weiter mit einer Dua sozusagen, mit einem Bittgebet oder mit einer Aussprache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gefährten radiallahu alaihim auch beigebracht hat. Und zwar, dass man sagt: Ich bin mit Allah als mein Herr zufrieden, mit dem Islam als Religion und mit dem Propheten Muhammad als Gesandten zufrieden. Und darin zeigt sich oder widerspiegelt sich die Zufriedenheit des Dieners gegenüber seines Herrn, gegenüber der Religion und gegenüber des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
رضيت بالله ربا، ما المقصود؟ المقصود بقولي رضيت بالله ربا، أي رضيت بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، رضيت بمقاديره وأحكامه، رضيت بمقاديره وأحكامه، بمعنى رضيت أنه الذي خلقني ودبر أمري وملك شأني كله جل وعلا، فهو الخالق. جزاكم الله خير. طيب ممكن شوية شاي ناشف
نعم
شكلها كده
نعم
خفيفة أوي.
نعم نعم
نعم ترجمنه كده لنا 3 كعبات. بسم الله. لا في ليه شيء شوية كده بالملعقة بس.
اوكي
نعم شوية شاي كده الله يكرمك عشان ده خفيف خالص، ده مش هيعلم معانا خالص. الله يرضى عليك. رضيت بربوبيته جل وعلا، فهو الذي خلقني وهو الذي رزقني وهو الذي دبر أمري، لأن الرب تعني الخالق المالك المدبر. قال تعالى في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الرضا بالربوبية يستلزم الرضا بالألوهية، أنه المعبود وحده جل وعلا، ما دام هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. عليكم السلام. إذن لا يعبد غيره جل وعلا، فالربوبية يستلزم الألوهية. ألا له الخلق والأمر، خلق يبقى يأمر، خلق يبقى يحكم، خلق يبقى يعبد وحده جل وعلا. هذا معنى رضيت بالله رب. إذن رضيت لأنه المعبود بحق. إذن لا أصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له، وهو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا خلقني لمقصد وغاية، فلا بد أن أنشغل بهذه الغاية فأحقق العبودية لله وحده لا شريك له. كذلك أؤمن بأن ربي عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أدعو ربي بأسمائه وأدعو ربي بصفاته جل وعلا، فعندما أدعوه باسم من أسمائه فلا بد أن يكون الدعاء بمقتضى هذا الاسم، يعني الرزق عندي ضيق شوي، فأدعو ربي في البركة في الرزق باسمي الرزاق: يا رزاق ارزقني، بارك لي في رزقي، ذنوبي كثيرة وأريد التوبة والعودة. أدعوه بأسمائه الدل على المغفرة: يا غفور اغفر لي، يا غفار اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني، وهكذا. طيب أنا مريض، فأدعو ربي عز وجل بالأسماء التي تدل على ذلك، ومنها الرحمة: يا رحيم اشفني، ومنها الشافي جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيني، وهكذا. فندعو ربنا تعالى بكل اسم له مقتضى في ما أعانيه، وهكذا. مثلا أنا مظلوم، أدعوه بصفة العدل جل وعلا: أن ينتقم لي، أن ينتصر لي، أن يرد لي حقي ممن ظلمني. وعندنا الدعوة الطيبة الجميلة في هذا الباب: حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو الذي يكفيني. لذلك في القرآن قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى إذن أنا مؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأدعوه جل وعلا بهذه الأسماء وبمقتضاها. كذلك أرضى عن مقاديره سواء كانت في السراء أو كانت في الضراء، لأنه الحكيم العليم الرحيم. فإذا قدر علي أمرا أعلم أن الخير كل الخير في هذا الأمر، سواء كان بالعطاء أو كان بالمنع سبحانه جل وعلا. فأنا مؤمن بده، مؤمن بالمقادير التي قدرها ربي عز وجل علي. وإن كانت المقادير مؤلمة فقد جعل لي أسبابا للخروج من تلك المقادير المؤلمة. المرض قدر، هو مؤلم ومتعب، فجعل لك سبلا منها تداوي عباد الله. فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله جهله، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن المريض يبحث عن الطب ويبحث عن الدواء، فالمرض قدر وكذلك الشفاء قدر، فأنت تفر من قدر إلى قدر، وهكذا هو المؤمن. الجائع بيبحث عن الطعام، صح؟ مع إن الجوع قدر، فلماذا لم يستسلم للقدر ويقول لك خلاص ربنا كتب على الجوع خلاص بقى أنا أموت بالجوع؟ لا، ما قالكش كده، قال لك ابحث عن قدر يرفع عنك هذا القدر، هو الطعام، كل واشرب عشان تسد رمق هذا الجوع. فأنت بتفر من قدر إلى قدر، وهكذا. ضيق الرزق برضو في مخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تفتش في الأعمال، ربما أنت عندك معاصي وذنوب تؤدي لضيق الرزق، ربما في حرام في حياتك، في تقصير، فتحاول تحقق التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأخذ بأسباب الرزق من السعي والإتقان والدعاء والتقوى، فتجد الرزق ينفرش والبركة تزيد. لكن من استسلمش لضيق الرزق مثلا يقول لك ليس في الإمكان أفضل مما كان، أبدا، أنت مطالب بالسعي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كثيرون مثلا يقضي جل عمره على المقاهي ويشتكي من ضيق الرزق. طب ما انت جل مالك بتصرفه فين؟ على المقاهي، على المشاريب وعلى الأرجيلة وعلى الدخان، وبعضهم يشرب المخدرات. بعدين يقول لك العملية تعبانة، لازم تكون تعبان، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. كان المبلغ اللي انت هتنفقه على القهوة ده كان أولى بيه البيت، تجيب بيه لبن للطفل اللي عندك، تجيب بيه طعام للزوجة اللي موجودة في البيت. كيلو اللحمة بكام دلوقتي؟ 6 أورو. كيلو اللحمة ب6 أورو، لو هو قاعد القهوة صرف له أقل حاجة 50 أورو، صح؟ 17؟ كمان؟ طب 17 18، أوكي. هو صرف 50 يورو على القهوة في الليلة، يجيبوا 2 كيلو لحمة ونص، صح كده؟ لو عمل كل أسبوع كيلو لحمة مع شوية مرقة زي العسل، ولا إيه؟ وياكل حتة لحمة كده طيبة من إيد الزوجة، خلاص أحسن من القعدة فين؟ في البرد والقرف والهم، ودي ماشية من غير هدومها، ويشوف المنظر الخمور الموجودة في المقهى، حاجة بؤس يا رجل، وجالس في مكان كله آثام، نسأل الله السلام. ما عندك النفقة الطيبة الناحية دي، بلاش الناحية دي، عشان ما يقعد يشتكي بعد كده. هنقول له لا، الله يرضى عنك حبيبي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. فيبقى تنظر في أعمالك، لأن ربما يكون في تقصير يحجب عنك بركة الرزق وأنت لا تدري، فتبدأ تنظم، بس بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا. وننفق في الطيب في المباح. في عندنا نفقات واجبة كالنفقة على الزوجة، في عندنا نفقات مندوبة مستحبة زي الصدقات، في عندنا الزكوات نفقة واجبة، فتبدأ تراعي ده كله. في بعض الناس يقوم بيزكيش ماله وبعدين يبدأ يشتكي الحياة معايا متعب منه، ساري عنده أموال لكن بيقول لك دايما متنكد وحالي بؤسه مش عارف أفرح زي الناس. أيوة، ما أنت حياتك كلها قبل إنك منعت الفرائض، في زكاة مال ما بتخرجهاش ولا بتتحرى الدقة فيها، وفي عندك نفقات واجبة ما بترعيهاش وربما بتكتسب من شبهات أو من حرام، فلازم حياتك كلها تبقى ملخبطة. فاهمني؟ فمش السعادة مش في جمع المال أبدا، السعادة في الرضا، السعادة في العبادة، السعادة في العمل بما يرضي الله عز وجل، وهكذا تنفق المال في المباح الطيب وهكذا. يبقى إذن أنا برضى بالمقادير وفي رضاي بالمقادير مطالب أن أفر من قدر إلى قدر، كما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه عندما قدم إلى بلاد الشام. في الطريق سمع أن طاعون عمواس انتشر بين أهل الشام، فعمر وقف وبدأ يستشير الصحابة هل نكمل أم نرجع إلى المدينة. اختلف الأصحاب، فريق قالوا يا أمير المؤمنين لا نفر من قدر الله، واصل نوصل للشام. فريق قال لا يا أمير المؤمنين، معك خيرة الصحابة فعد بهم إلى مدينة رسول الله. فعمر لا يتحرك إلا بالدليل، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. عمر لا يتحرك إلا بالدليل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقضي حاجة، جزاكم الله خير، فلما عاد وجدهم يستشيرون ومختلفون مختلفين، فقال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم. قال أسمعنا يا ابن عوف. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر إن خزانة عبد الرحمن بن عوف مملوءة علما وأدبا. ثم أخذ جيش الإسلام وعاد إلى المدينة من الطريق. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه وارضاه قال يا عمر أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا قدر وهذا قدر، يبقى أنت مطالب أن تفر من قدر إلى قدر، إلا القدر الذي لا فرار منه، الموت ما فيش منه فرار، أو أمر كوني أراده الله ولن تستطيع أنت أن تغيره، زلزال مثلا مدمر خلاص أنت هتعمل إيه؟ تقول قدر الله وما شاء فعل، ما في خلاص كده، وهكذا إلى آخر تلك السنن الكونية التي قدرها الله بحكمة وبرحمة وبعلم. فده مفهوم الرضا بالله عز وجل، كذلك ترضى بأحكامه، فمن أحكامه أنه حرم الربا وحرم الزنا وحرم السرقة، لازم ترضى بالأحكام فلا تقترف تلك الآثام، له أحكام في الحلال والحرام لابد أن ترضى بجميعها، وده مفهوم أن ترضى عن الله عز وجل. نعم.
Wir haben gesagt, in dieser Aussage, in der es heißt, ich bin mit dem Islam, ich bin mit Allah als Herrn zufrieden und mit dem Islam als Religion und mit dem Propheten Mohammed als Propheten. Es bedeutet, wenn man sagt, ich bin mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden, was bedeutet das, die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, die Zufriedenheit mit Allah azza wa jal, mit seiner Vorherbestimmung, mit seiner Weisheit, dass man zufrieden ist mit Allah subhanahu wa ta'ala, was den Tawhid angeht, Ar-Rububiyya, dass man Allah azza wa jal einzig spricht, dass man daran glaubt und damit einverstanden und zufrieden ist, dass Allah azza wa jal der Schöpfer, der Herrscher, der Lenker aller Dinge ist, dass man aber auch gleichzeitig weiß, wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder wenn ich mit Allah azza wa jal zufrieden bin als meinen Herrn, dass auch Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, dem es gebührt, dass man ihn anbetet, dass man jegliche Ibadah außer oder nur an Allah subhanahu wa ta'ala richtet und ansonsten niemanden neben Allah subhanahu wa ta'ala. Es bedeutet, dass man zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allahs azza wa jal, dass darin eine große Weisheit steckt. Es bedeutet, dass ich zufrieden bin mit den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, all diese Dinge, wenn man sagt Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala, dann deutet das darauf hin, Zufriedenheit mit Allah azawajal als Erschaffer, Zufriedenheit mit Allah azawajal als Schöpfer, als derjenige, dem die Anbetung gebührt, aber auch Zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala, ganz egal, was mich im Leben trifft, ganz egal, welche Vorherbestimmung mich trifft, ganz egal, was passiert, dass ich daran glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die vollkommene Weisheit hat und das vollkommene Wissen über alle Dinge. Das heißt, wenn du das verinnerlicht hast, dann wird dir bewusst, dass egal was dich trifft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass darin Khair ist. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, ajaban, yani bewundernswert ist der Zustand des Mu'min, des Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar. Und wenn ihn etwas Schlechtes trifft oder vermeintlich Schlechtes trifft, dann ist er geduldig. Das heißt, das ist der Zustand des Mu'min. Dankbarkeit und Geduld zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz egal, welche Vorherbestimmung einen trifft, yani egal, ob es finanzieller Hinsicht ist, ob es gesundheitlich ist, familiär, ganz egal was, dass man immer zufrieden ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass man aber auch weiß und sich daran hält, die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala heißt aber auch in der Ibadah, dass ich an Halal und Haram einhalte. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas als Halal erklärt hat, dass es das ist, was ich mache. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas als Haram erklärt hat, dass ich davon versuche oder dass ich davon versuche, vollkommen fern zu bleiben. Und so versucht man das Leben zu balancieren, um eben auch Baraka zu bekommen in seinen Rizq, Segen zu bekommen in sein Vermögen, in seine Zeit, in seine Gesundheit, in seine Familie. Denn derjenige, der klagt darüber, dass er beispielsweise keinen Rizq hat, dass er keine Baraka hat, das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass er sich entfernt hat von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich genährt hat den Sünden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den ganzen Tag irgendwo abhängt, wo er nicht abhängen darf, dass er sein Vermögen nicht sinnvoll einsetzt, dass er seine Zeit nicht sinnvoll einsetzt und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen uns, dass der Muslim sich zufrieden gibt mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Vorherbestimmung Allah azza wa jal ist auch, dass der Mu'min, dass der Gläubige die Asbab nimmt. Yani man, beispielsweise, wenn du Hunger hast, wenn du am Hungern bist oder kein Vermögen hast, dann ist das ein Qadar, dann ist das eine Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sich Arbeit zu suchen und Rizq zu bekommen, ist auch eine Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Muslim bewegt sich immer von einer Vorherbestimmung in die andere Vorherbestimmung Allahs azza wa jalla und ist damit mit Allah als den Herrn zufrieden.
الرضا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام تسليم نبيا ورسولا ما معناه؟ معناه أن أؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أن أقدم حبه على حب النفس التي بين الجنبين أن أقدم حبه على حب النفس التي بين الجنبين وتقديم الحب يعني تقديم سنته وتقديم طريقتي فأنقاد لأحكامه عليه الصلاة والسلام وأجتنب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وده مفهوم الحب الصادق إن المحب لمن يحب مطيع أن تدافع عنه وعن سنته وأن تفديه بنفسك هذا مفهوم رضيت بالنبي محمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام فمثلا قال الله تعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالاتباع أصل من أصول الإيمان فكل من خالف النبي وقع في الفتنة العظيمة لأن الله تعالى قال في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك والعياذ بالله قال يخشى على من رد بعض قوله أن يقع في الشرك نسأل الله السلام فالأمر جلل خطير جدا جدا يعني مثلا في هذه الآونة تنتشر كثير من المقاطع الفيديو لأهل البدع والأهواء فيها كذب وتدليس واتهام لأهل السنة لدرجة أني بعضهم أرسل لي مقطعا لرجل معمم يسمى لا أدري حليم جميل أو حاجة زي كده هو رأس من رؤوس الأحباش حبشي فالمهم يزعم كذبا وزورا أن أهل السنة يكفرون من يحتفلون بمولد النبي يقول لك على أهل السنة يعني هؤلاء كل من احتفل بمولد النبي يكفرونه، وهذا كذب عظيم. سبحان الله، أين من كفر من احتفل من أهل السنة؟ والله لن تجد، لا قديما ولا حديثا. فهم يقولون فقط على أن من احتفل بهذه الاحتفالات المعلومة من رقص وشطح ومدائح شركية وأكل وشرب ولعب وله، أنه مبتدع. يقولون هذه بدعة ما جاء بها الإسلام، وما أقرها نبي الإسلام، وما فعلها أصحابه الكرام، وما فعلها من جاء من بعدهم من الأئمة العظام أبدا. فهذه بدعة منكرة، ولكن ليس معنى البدعة أن من يفعلها كافر. حاشا لله عز وجل أن نكفر مسلما، هو مبتدع، هو خالف سنته وابتعد عن طريقته. في نفس المقطع يروح هو مكفر أهل السنة. شوف التناقض العجيب، يقول لك وكل من ينكرون الاحتفال فهم زنادقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من يقول أن هذه بدعة يبقى زنديق، يعني كافر. ومعنى زنديق يعني إيه؟ يعني كافر. أولا يكذب على أهل السنة، ثم يقوم هو بتكفيرهم فهم زنادقة، وبعدين يبدأ المسكين يدلل على جواز الاحتفال بأمور عجيبة جدا. يقول لك هو معنى إن النبي ما فعلش يبقى اللي يفعل تبقى بدعة؟ طب ما في حاجات كتيرة جدا مباحة لم يفعلها النبي وإحنا بنفعل. وبعد كده يستدل مثلا بجمع القرآن في عهد الصديق. ما النبي ما جمعش القرآن والصديق جمع القرآن. والله أهل السنة ما قالوا هذا أبدا، ما قالوش كل ما لم يفعله النبي فإن فعلته يبقى بدعة أبدا، ما قلنا هذا مطلق. بل نقول إن عندنا أفعال النبي وعندنا طرق النبي. الأفعال تنقسم قسمين، في أفعال تشريعية وفي أفعال جبلية طبعية. بالمثال يتضح المقال. من الأفعال التشريعية أن النبي كان يأكل باليمين، وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فده تشريع. يبقى لو حد كل بالشمال وهو غير معذور نقول لا يجوز، هذا حرام. ليه؟ لأن في نص وفي فعل النبي تشريعي، لا يجوز لك أن تأكل بالشمال، ولذلك ورد النص بذلك. الرجل الذي جلس بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم وكان يأكل بالشمال، النبي قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي لا استطعت، قال الراوي قالها كبرا، فلما قال له النبي لا استطع يبست يده فلم يرفعها بعد، يعني اتشلت، لأنه قال هذا كبرا على السنة وعدم تعظيم للسنة. فنقول له الأكل باليمين إيه بقى؟ تشريع، يبقى ما ينفعش أكل إيه؟ بالشمال. فاللي يأكل بالشمال يبقى مبتدع ولا مش مبتدع؟ مبتدع، لأنه خالف التشريع. يبقى دي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليه؟ لأنه خالف فعلا تشريعيا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم وبغير عذر. لو كان معذورا لا حرج، واحد مثلا عنده علة ومرض في إيده اليمين يقول له كل بالشمال، واحد تاني بترت يده اليمين نقول له كل بالشمال، لا حرج في ذلك مطلقا. طيب خلي بالك من النقطة اللي جاية بقى. طب يا عم الشيخ، النبي كان بياكل بأصابعه الثلاثة، هل ممكن أنا أكل بالملعقة؟ نقول لك كل بالملعقة وكل بالشوك وكل بالسكين وكل بالعصاي. ليه؟ لأن الأكل بالأصابع جبلة وطبع مش تشريع. فنفرق بين الفعل التشريعي اللي فيه نص وبين الفعل الجبلي. النبي بطبعه جبلته ما بياكلش بالملاعب، ياكل بإيديه، دي جبلة. أنا بقى دلوقتي، ما أنت بتشوفني وعمال، ممكن أشرب كمان الشاي بالملعقة يا سيدي، أهو قدامك اهو الشيخ اهو، ايه رايك؟ انا كده خالفت ابدا، لان النبي لما اكل باصابعه ده جبله وطبع، فالطبع لك ان تفعله ولك الا تفعله. عايز تاكل بالعصيان زي الجماعه اللي في الصين كل، اذا كنت تعرف. عايز تاكل بالشوكه والسكينه كل، بس المهم تاكل بايديك اليمين مش بالشمال. بالملعقه ماشي، بالشوكه ماشي، كل بما شئت من الات، لان ده اسمه جبله مش تشريع، انما اليمين هي اللي تشريع. ففارق بين اليمين كتشريع وبين الاله اللي هستخدمها في الطعام. فدي جبلة وصلت كده. يبقى إذن الفعل التشريعي لا يجوز مخالفته إلا من عذر، فمن خالف فقد ابتدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابتدع يعني مش كافر، يعني خالف السنة وقع في البدعة الضلالة، والبدعة بتقدر بقدرها بقى. فده باب. يبقى إذن الأفعال منها الفعل التشريعي ومنها الفعل الجبلي، فالتشريعي مطالب فيه بالتأسي والاتباع، أما الجبلي أنت مخير، إن أردت أن تتأسى حتى فيه لك أجر، وإن تركت فلا شيء عليك ولا حرج. نيجي للترك بقى، ما جنب الفعل فيه ترك، أمور تركها النبي. الترك ده كذلك ينقسم إلى قسمين، ترك تشريع وترك غير تشريع. يعني إيه؟ في ترك بنسميه ترك النبي لوجود المانع، فإذا زال المانع يبقى الفعل سنة، هو تركه لكن كان في مانع يمنعه من الفعل، المانع ده إذا زال يبقى الفعل سنة. نضرب مثالا، النبي ما جمع القرآن في حياته لوجود المانع، إيه هو المانع؟ إن القرآن ينزل مفرقا منجما في حياة النبي، فكيف يجمعه النبي ولم يكتمل بعد؟ وصلت دي؟ كيف يجمع النبي القرآن في مصحف والقرآن بينزل إيش؟ منجما مفرقا، يبقى في مانع من جمع القرآن في حياة، وهو حياة النبي نفسه المانع، لأن بموت النبي خلاص المانع زال، فنبدأ نجمع المصحف في زمن الصديق. يبقى الفعل هنا سنة. ليه؟ لأن النبي في حياته كان له كتبة الوحي، يكتبون القرآن بأمر النبي، تنزل الآية يا معاوية اكتب قال الله تعالى كذا، لأن معاوية بن أبي سفيان كان من كتاب الوحي، وكثيرون كانوا يكتبون للنبي، فالنبي أمر بكتابة القرآن، كان يكتب في الجلود ويكتب على العظام ويكتب على الأحجار، إذن كان يأمر بالكتابة، لكن لم يجمعه ليه؟ وجود مانع، النبي لسه حي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والقرآن يتنزل عليه، والقرآن منزلش جملة واحدة، بينزل مفرقا ومنجما. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى المانع زال ولا لا؟ يبقى الفعل سنة. يبقى نقول للصديق اجمع القرآن في مصحف واحد خشية الضياع، فرح الصديق جمعه إيش؟ في مصحف واحد، وكذلك عثمان نسخوا على قراءة واحدة رضي الله عنهما. يبقى هنا ما تقولش إن ما فعلش جمع القرآن والصديق فعل، يبقى هل معنى كده إن الصديق وقع في البدعة؟ يا رجل افهم، افهم يا رجل، الترك في زمن النبوة له مانع، المانع حياة النبي، لأن القرآن ينزل مفرقا ومنجما، فلما زال المانع إذن الفعل هو السنة. نضرب مثال آخر يوضح المسألة أكثر، النبي في رمضان صلى التراويح بالمسلمين أول ليلة في المسجد، وكذلك الليلة الثانية، وكذلك الليلة الثالثة، في الليلة الرابعة كثر عدد الصحابة حتى ضاقت الطرق حول المسجد، طرق المدينة، فلم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. في الفجر النبي خارج للمسجد وهم يقفون، قال علمت بمكانكم ولم أخرج عليكم، خشيت أن تفرض عليك. يبقى امتنع ليه؟ لوجود مانع. لو كان خرج الليلة الرابعة كان ربنا فرض التراويح على الأمة، ويشك علينا الكلام ده، شوف رحمة النبي وشفقة النبي بالأمة، فمرضيش يخرج عشان ما تبقاش فرض، ده احنا خمس فروض والناس بتضرب أخماس في أسداس، وقل من يحرس عليها، وتعالى كده التراويح قبلها بسنة يقعد يسألك انتوا هتصلوا بقد ايه؟ هتطولوا ولا هتخففوا؟ وهتعملوا ايه؟ شغلانة، ما بالك لو كانت نافلة، ما بالك لو كانت فرض، يعني ربنا يسلم. فرحمة من نبينا لم يخرج، قال خشيت أن تفرض عليكم. طيب انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل في فرض بعد النبي؟ لا خلاص، الوحي انقطع والدين اكتمل، فمفيش فرضية خلاص. لذلك أعاد عمر الأمة إلى الفعل، وجمعهم على تميم الداري في صلاة التراويح في المسجد جماعة، وعلى أبي بن كعب رضي الله عنهما. يبقى هنا النبي لما ترك لوجود مانع، خشية الفرضية، طب لما يزول المانع يبقى الفعل سنة، يبقى الفعل إيه؟ فنقول له الترك الأول بقى ترك مع وجود المانع، يبقى ده مش تشريع، ده ترك لعلة، ترك لمانع، فإن زال المانع يبقى الفعل هو السنة. النوع الثاني من الترك بقى اللي بنسميه ترك التشريع، وهو ترك النبي لأمر مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة. زي إيه؟ زي الاحتفال بمولده، المقتضي موجود ولا لا؟ إن هو يعلم الأمة تعظيمه ويعلم الأمة منزلته، فكان سهل جدا يجمع الصحابة في يوم مولده ويقعدوا في المسجد، صح؟ ويقوم واحد ينشد، وكان عنده حسان بن ثابت شاعر الرسول ولا إيه؟ يقول له قم يا حسان فقل لنا قصيدة في مدحنا. وصلت؟ هل فعل؟ أبدا، مع وجود المقتضي أهو تعظيم. النبي نفسه قال لنا في نصوص كثيرة حثنا على بيان منزلته، من ذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال نصوص كثيرة جدا يبين منزلته ويحث أمته على تعظيمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلو كان الاحتفال بيوم مولده من باب التعظيم له لفعله النبي وحسن على الفعل، لأن ده أمر تعبدي الآن. هل فعل النبي؟ هو ده السؤال. طب هل في مانع يمنع النبي من أن يحتفل؟ ما في مانع أبدا، ما في مانع يمنعه أن يجمع الصحابة في المسجد ويعمل كده وجبة حلوة، عشاء وشوية رز بلبن، هو كان عندهم رز برضو على فكرة، كان يعرفوا الرز الصحابة، ويعملوا رز بلبن أو يعملوا عصيدة أو يعملوا أي أكل ويخلوها ليلة كده وندوة جميلة، وحسان بن ثابت يقوم يقول قصيدة في النبي، ويجي زهير بن أبي سلمة يروح أي قصيدة في النبي ويبين منزلة النبي. ما قال للنبي كده بانت سعاده في قلبي اليوم متبوله لما جه يطلب من النبي العفو وقال قصيدة عجيبة، ما كان يقول له تعالى بقى يا زهير تعالى قول لنا القصيدة في يوم مولدي وقول للصحابة وخلينا نفرح. هل فعل؟ والله أبدا. هل كان في مانع يمنعه؟ أبدا. يبقى إذن ده تشريع، يبقى الترك ده تشريع، فمن فعل ابتدع ووقع في البدعة الضلالة. طب استنى، أي مستني والله يا عم الشيخ، مش النبي صام يوم الاثنين؟ ما هو بيحتفل أهو، طب ما تصومه، هل منعنا أن تصوموا في يوم مولده؟ صوموا، بس هتصوموا زي كل يوم اثنين طول السنة، ده فعل النبي، كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولما سئل عن صيام الاثنين عدد عللا ثلاثة، قال ذاك يوم ولدت فيه، أدي واحد. والله يا إخوة يوم مولد النبي أعظم الأحداث، نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور عليه الصلاة وأزكى، ألا نفرح بيمد؟ والله إحنا أكثر الناس فرحا بمولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي واحد، قال ذاك يوم ولدت فيه. اثنين، وأرسل إلي فيه، اليوم كمان ربنا أنزل علي، أنزل علي جبريل بإقرأ. قال العلة الثالثة بقى، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا لم يصمه من أجل يوم المولد فقط، ولكن لعلل ثلاثة، والعلل الثلاثة أعظم من بعضه، أعظم من بعضه، يوم المولد عظيم، البعث أعظم منه، رفع الأعمال أعظم في يوم الاثنين. فنقول لك صوم كل اثنين ما دام ده احتفال، إحنا بنحتفل بكده، بنصوم الاثنين والخميس إلا من عذر أو مرض أو علم، فافعل هذا، لكن ما تخصصش يوم في السنة، يبقى أنت خالفت طريقته وهادية ووقعت في البدعة. ثم اللي هيصوم يوم في السنة يوم مولده، طب مش ممكن أبدا هيجي كل سنة يوم اثنين، هم بيقولوا 12 ربيع الأول، هتجد السنة دي 12 ربيع يوم سبت، السنة اللي بعدها يوم حد، اللي بعدها يوم ثلاث، مش هيجي اثنين أبدا ثابت، لأن الأيام إيه؟ تتغير. إذا هتخالف بكل الطرق،
فإن زعمت أن صيامه احتفال، طب احتفل بالصيام، احتفل بالصيام، أنت بتحتفل بالأكل والشرب مش بالصيام، بالمرميطة والهيصة والرقص، ودخلوا المعازف داخل المساجد ويهينوا بيوت الله عز وجل، جعلوها كالسينمات والمصارع، نسأل الله السلامة، واختلاط بين الرجال والنساء أمر جلل. هل هذا فعل النبي؟ هل هذه طريقة النبي قول؟ فنقول لك إن النبي ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك ده تشريع، يبقى من فعل وقع في البدعة. مثال آخر، قراءة القرآن على الأموات عند قبورهم أو عقد ختمة لهم وإهداء الثواب للأموات، هل فعلها رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم مع وجود المقتضي للفعل؟ أنتم تزعمون أن قراءة القرآن على الميت رحمة ودليل حب الحي للميت، طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام يحب زوجاته؟ بلى. يحب بناته؟ بلى. يحب أصحابه؟ بلى. طيب استنى كده، خديجة رضي الله عنها أحب نساء النبي إلى قلب النبي، أم المؤمنين، ماتت في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو كان قراءة القرآن رحمة للميت لقرأ النبي عليها القرآن ليل نهار، لأنها أحب نسائه إلى قلبه، لذهب إلى قبرها وقرأ القرآن، أو لجمع أصحابه لختمة على خديجة، ولا إيه؟ صعبة دي؟ صعبة دي؟ يجيب ابن مسعود يقول له اقعد هنا كده اقرأ 10 أجزاء على خديجة، ويجيب أبي بن كعب اقعد هنا اقرأ 10 أجزاء على خديجة، ويجيب زيد بن ثابت اقعد هنا اقرأ ما بقي من القرآن في نزولا على خديجة. صعبة دي؟ مش صعبة، دول أصحاب النبي، يؤمرهم أن يقرأوا القرآن، يقرأ هو القرآن عليها. طيب زينب بنت رسول الله، رقية بنت رسول الله، أم كلثوم بنت رسول رضي الله عنهن، متنا في حياة النبي، هل قرأ النبي فاتحة الكتاب على زينب أو على رقية أو على أم كلثوم؟ والله أبدا. طيب حمزة أسد الله وأسد رسول الله عم النبي، مات في حياة النبي، استشهد يوم أحد. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام استشهد يوم أحد، 70 من خيرة الصحابة استشهدوا يوم أحد. هل ذهب النبي إلى قبورهم وقرأ عليهم القرآن؟ لو فعل ائتونا بالدليل حتى نفعل، ونكون أول من يقرأ القرآن على من نحب من أمواتنا وأموات المسلمين. والله ما فعل مع وجود المقتضي، يبقى الترك ده تشريع. نشوف حاله مع القبور، كان ماذا يفعل النبي؟ كان إذا دخل القبور، ده ثابت عنه، إذا دخل القبور راح البقيع يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، إنا بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، الروح يعني النعيم. وكان يقول أسأل الله لي ولكم العافية، وهو الذي علمنا الاستغفار للأموات، استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا عليه القرآن، قال استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا له بالمغفرة. وهو القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طب يا عم الشيخ، ما الفاتحة دعاء؟ الفاتحة دعاء؟ إيه والله دعاء؟ دعاء لمن؟ للقارئ أم للميت؟ اقرؤوها حتى تعلموا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، أدي الدعاء هو، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى بتدعو لمين؟ للميت ولا لنفسك؟ الميت انقطع عن الصراط خلاص، مات، ما فيش هداية للصراط لأنه مات، يبقى أنت رايح عند قبر من تحب وبتدعو لنفسك وتحرمه من الدعاء، وتقول لي ما الفاتحة دعاء؟ ياخذ القرآن كله كما قال الله تعالى لينذر من كان حيا، يبقى القرآن للأحياء مش للأموات، ده مش كتاب أموات، إنما الميت
ينفعه الدعاء، تنفعه الصدقة، إنما ما ينفعوش قراءة القرآن عند قبري ولا يصل إليه، لأن القرآن لنفسك أنت، أنت اللي بتقدر على القراءة مش الميت. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إنما الميت ما قرأ، أنت اللي بتقرأ. إذن ترك النبي لقراءة القرآن على الميت مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل دليل على أن الترك تشريع، فمن فعل وقع في البدعة. وقع في إيش؟ ومش كافر، ها؟ مش كافر، ده قال حليم جميل، مبتدع، مش كافر. خلي بالك أوي عشان الكذب على أهل السنة، مش كافر، معنى أن بدعة يعني عمل ده فيه مخالفة للسنة، وهو مأزور غير مأجور، آثم لأنه خالف السنة، فوقع في البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يعني متوعد بالعذاب إلا أن يتوب. فبالتوبة تبدل السائلة حسنة، وفي موانع كثر لتطبيق العقوبة في الآخر، فلا نقطع بالعقوبة، لأن اسمها حديث الوعيد، لا ندري قد يعفو الله عنه، ينال شفاعة للنبي، ينال، عنده ابتلاءات مكفرة، عنده حسنات معية، تاب قبل أن يموت فبدلت السيئات إلى حسنات، فلا يقطع أحد بعقوباته لأن الأمر لله وحده، لكن الفعل بدعة ومخالفة للسنة. يبقى نفرق في الترك بين الترك اللي هو تشريع والترك اللي هو غير تشريع. الغير تشريع افعل، إنما التشريع لا يجوز الفعل، وقعت في البدعة اللي هي الضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام التسليم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل، وطبعا كل للعموم، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقول لهذا المسكين: هناك فارق بين المصالح المرسلة وبين البدع. المصالح المرسلة هي كل أمر يفعل حرصا على الشريعة وحرصا على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها: الدين والعقل والنفس والمال والنسل. فأي عمل لا يقصد منه التعبد إنما يقصد منه الحفظ لا يدخل في البدع. زي إيه؟ زي الميكروفونات في المساجد. مش يوم الجمعة عاملين ميكروفون للخطيب؟ طب هو النبي كان عنده ميكروفون؟ أبدا. فتقول لي بدعة؟ لا مش بدعة، لأن دي اسمها وسيلة لحفظ الشريعة، عشان صوت الإمام يصل للجميع فيتعلموا الدين، وما هيش عبادة. أنا لا أتعبد ربي بهذا الميكروفون أبدا، غير داخل في العبادة مطلقا. يبقى ده اسمه مصلحة مرسلة. اثنين، جمع المصحف، هل عبادة؟ لا مش عبادة، دي وسيلة لحفظ القرآن، يبقى دي اسمها مصلحة مرسلة. نسخ المصحف مصلحة مرسلة، الحجاج نقط المصحف، حط فيه نقاط لأن الأعاجم كتروا بقى يقرأوا القرآن غلط. انتوا عارفين ان احد أئمة القراء الكبار سبب إتقان للقرآن انه كان طفل صغير وبيقرأ، فكان يجلس بجوار أبيه فبيقرأ سورة البقرة هو طفل، فبيكون ألف لام ميم، طبعا ما فيش المصحف كان غير منقط، ما فيش نقط خالص، فبيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فالأب: انت ولدي ماذا تقول؟ قال: ذلك الكتاب لا زيت فيه، ويحك لا ريب فيه، قم اذهب إلى الكتاب لتعلم القرآن. فذهب ليتعلم وأصبح أحد القراء العشر، وحتى اليوم يسمى بالزيات لنزلة لهذا الخطأ. فالحجاج لما شاف الأمر كده وبدأ الناس هيتلخبطوا، راح عمل إيه؟ راح أمر بتنقيط المصحف، وضع النقاط. ولذلك الإمام الحاكم من أئمة الحديث الكبار زار بلدة مرة واجتمع بعلمائها وقرائها، فإمام البلدة دي اللي بيصلي بهم الإمام أراد أن يستفسر عن معنى آية، فجلس بجوار الحاكم وقال: يا إمام، في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك 70 أم وإياك 90؟ أنا أقرأها 90 للحيطة. فضحك الإمام رحمه الله، لأن ما كانش فيه نقط في المصحف.
ده هي حماله انها تكون 70 او 90. فكان في خلل في القراءه، فامر الحجاج بايه؟ بتنقيط المصحف ليرفع العجمه عن كتاب الله تعالى. فدي نسميها من المصالح الايه؟ المرسله. ومنها تقسيم العلوم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان عند الصحابه الفقه في الدين مطلق الفهم، ما كانش عندهم ده علم توحيد وده علم حديث وده علم سيره وده علم نحو، ما عندهمش الكلام ده خالص. العلم كله واحد، يعني الفقه في الدين كله. انما مع مرور الزمان اختلف الناس والقيل والقال والجدال، فبدا العلماء يقسمون العلوم تيسيرا، فعلمنا علم النحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم السيرة. التقسيمات دي كلها ما كانتش عند الصحابة ولم يفعلها النبي، إنما فعلت من بعد ذلك تيسيرا، بنسميها مصلحة مرسلة من ضمن أدلة التشريع، ملاش علاقة بالعبادة. ده احنا بنقسم العلم تيسيرا، زي النهاردة احنا بندرس علم الأخلاق، لأن أعمال القلوب دي تخش في علم إيه؟ الأخلاق. فبندرس علم الأخلاق، في مكان آخر بندرس التفسير، في مكان ثالث بندرس العقيدة، وهكذا. فده اسمه تقسيمات العلوم تيسيرا ما لها علاقة بالعبادة، زي ما قسم العلماء التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ده ما كانش في عهد النبي ولا في عهد الصحابة، لكن ده جاء تقسيما لتيسير العلم من باب المصالح المرسلة. هذا كله لم يفعل نبي ونحن نفعله، لأنها ليست من البدع ولكنها مصالح مرسلة. إنما ضابط البدعة يا ودي عبد الكريم تكون في العبادة، لأن العبادة خلاص موقوفة. إخوة، ده توقيت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ينفعش اخترع عبادة. وصل كده؟ يبقى إذن فأمر العبادة الأمر ده مفهوم. إنما يا سيدي في المصالح المرسلة مفتوح، أمور كثيرة لم يفعلها ونحن نفعلها وسيفعلها من يأتي من بعدنا، لأنها في المصالح المرسلة ملهاش علاقة بالعبادة ولا لها علاقة بالتشريع. إنما اللي له علاقة بالعبادة إن خالفت فيه نبيك وقعت في البدعة الضلالة. نقول لك بقى، عاوز تحتفل بمولد النبي؟ أيوة. طيب ما تحتفل كما جاءت الشريعة، السنة كلها تكلم عن النبي زي ما احنا بنفعل كده، كل الدروس بنتكلم عن مين؟ عن النبي، ونذكر بسيرة النبي وحال النبي. ما هو ده الاحتفال، ان احنا نعلم الناس سنته وطريقته ونعلم الناس كيف يتبعون النبي. افعل هذا طول السنة، ما تجيش في يوم في السنة. اثنين، الاحتفال ما يكونش بالرأس ولا بالموالد ولا بالاختلاط، انت خالفت طريقته وخالفت منهجه وخالفت هديه، وبالاكل والشرب مصيبة كبيرة جدا. هذا كله ليس من الاحتفال. طب يا عم الشيخ، في نوع تاني من الاحتفال نريد أن نعرف حكم عشان نختم اللقاء ده. إحنا بنيجي في شهر ربيع بنخلي دروسنا عن السيرة، مفيش الاحتفال والحاجة بالرأي، لا 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 لا. يعني الشيخ سيد عنده درس الآن في مسجد ديلينجي، تمام كده؟ فيقول لك هنشرح يا جماعة في الشهر ده شمائل النبي محمد. هل ده يخالف؟ لا ما يخالفش، ده اسمه اغتنام المناسبات في التذكير، وهذا لا بأس به ولا حرج ولا ينكر. زي ايه؟ بنيجي قبل رمضان بنشرح فقه الصيام، صح؟ بنغتنم المناسبة. بنيجي قبل الحج نشرح لكم كتاب في الحج، بنغتنم المناسبة. كذلك إن اعتقدتم أن النبي كان مولود في شهر ربيع فهنخلي شهر ربيع لإيه؟ لتدريس السيرة، لا حرج. اسمه إيه؟ تدريس السيرة، علم مش قصائد ومدائح فيها غلو. وكمان ده بعضهم يقول فيه قصائد شركية، يقول عن النبي يا من تحل به العقد وتفرج به القرب، خلاص جعلته إلها، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. العقد تحل بأمر من؟ بأمر الله. الفرج تفرج بأمر من؟ بأمر الله، مش بالنبي، ما تصلوا عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والله تعالى في باب الدعاء أغلق الباب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وصلوا الناس بربهم على طول بدون وسائط كده في الدعاء، لأنه لا يجوز الوسائط في الدعاء. وقس على ذلك كثير. يبقى ينبه لهذا الأمر. إذن تدريس السيرة لا حرج، درس علم لا حرج، تذكير الناس بشمال النبي لا حرج، إنما احنا بننكر ماذا؟ إن يكون مولدا ورأس وزم وأكل وشرب وقصائد ومدائح ولك بنحتفل بالنبي. النبي براء من هذا كله، لدرجة أن أحد المعممين عندنا في مصر للأسف يقول: وإن بعث النبي فينا وقال لنا لا تحتفلوا لقلنا إنه يتنازل عن حقه واحتفلنا رغم نهيه. يا رب وصلنا للدرجة دي؟ أي والله. اسمه يسري جابر عشان تبقى عارف. شفت الفجور وصل لفين في البدعة؟ نسأل الله السلامة. قال هنحتفل لو نهانا النبي، نسأل الله السلامة. يعني بعد كده عايزين إيه بقى؟ فدول ناس عجيبة جدا جدا في أمر البدعة. فإذا يا إخوة نقول إن تعظيمنا للنبي يكون باتباع سنته واتباع طريقته ومعرفة أنواع أفعاله وأنواع طرقه، فنفعل ما كان يباح لنا فعله ونترك ما كان ممنوع علينا فعله. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم بقى عن الرضا بالإسلام ورضيت بالإسلام دينا.
Wir kommen zum nächsten Teil. Wir haben erwähnt zu Anfang die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala als Herrn. Wir sprechen über die Zufriedenheit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als den Propheten, als den Gesandten Allahs azza wa jal, als das Siegel der Propheten und der letzte von Allah azza wa jal entsendete Prophet und Gesandte. Man sollte wissen, dass die Zufriedenheit mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seiner Befolgung liegt. Allah azza wa jal sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagen soll, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seiner Rechtleitung zeigt die Zufriedenheit des Dieners mit Allah subhanahu wa ta'ala und mit der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt es oftmals vieles, was unterschieden wird zwischen der Sunna, zwischen dem Befolgen und zwischen der Bid'a, der Neuerung in der Religion bzw. Neuerung in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Man sollte wissen, dass es gewisse Taten gibt, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, und diesen Taten, die eine Offenbarungsgrund oder die ein etwas Verpflichtendes mit sich bringen, wie beispielsweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat und es verpflichtend gemacht hat für den Muslim, mit seiner rechten Hand zu essen. Zeitgleich ist es aber jedem freigelassen, ob er mit einem Löffel, ob er mit seiner Hand direkt isst oder wie auch immer, das ist eine freiwillige Tat. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns Video liefert, dass er mit seinen Fingern gegessen hat. Das heißt, das ist kein religiöses Ritual, das man befolgen muss. Yani es muss nicht jeder mit seiner Hand essen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Hand gegessen hat. Aber es muss jeder mit seiner rechten Hand essen, weil hinter diesem Gebot eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam steckt, indem er gesagt hat, dass man mit seiner rechten Hand essen sollte. Das heißt, es gibt eine Tat, die wird Tashri' genannt, yani mit einem gewissen Offenbarungsgrund oder mit einem Aufruf der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es gibt Taten, die Tab'a sind, yani Jibilli, sprich eine Angewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wir halten fest, dass man das gut versteht. Es gibt Taten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hinter denen ein Grund steckt, wie beispielsweise mit der rechten Hand zu essen, und da steckt auch ein Gebot drin. Und es gibt Taten, die freiwillig sind, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus Angewohnheit gemacht hat, dass er jetzt mit seinen Fingern gegessen hat, dass er gewisse Tiere gerne gegessen hat, gewisses Fleisch nicht gegessen hat und so weiter und so fort. Wir kommen zur Unterlassung. Ja, nee, es gibt Taten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber es gibt auch Unterlassung in der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Yani er hat gewisse Taten getan und er hat gewisse Taten unterlassen. Auch diese unterlassenen Taten lassen sich unterscheiden in Taten, die unterlassen worden sind, weil es einen Hinderungsgrund gibt, und Taten, die er unterlassen hat, weil es keinen Hinderungsgrund gibt. Eine Tat beispielsweise, die er unterlassen hat, weil es einen Hinderungsgrund gab, ist, dass man den Koran, den Mushaf, als ein Buch zusammenführt. Warum? Weil zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Koran weiterhin immer und immer weiter offenbart worden ist. Das heißt, es hätte keinen Sinn gemacht zu seiner Lebzeit, das zu einem Buch zusammenzumachen, weil er die Möglichkeit bestünde, dass weitere Verse und Suren und Aussagen Allahs azza wa jal offenbart werden. Das heißt, hier gab es einen Hinderungsgrund und deswegen hat er es nicht gemacht. Als er jedoch nach seinem Ableben wurde der Koran zusammengeführt. Gleichzeitig auch das Beispiel vom Tarawih-Gebet, das wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal das Tarawih-Gebet gebetet hat in seinen Jama'a, mit seinen Sahabern. Dann waren die Straßen so voll gewesen, sind so viele Menschen gekommen, dass er in der vierten Nacht nicht rausgekommen ist. Und als er gefragt worden ist, hat er gesagt, ich habe es unterlassen, weil ich Angst hatte, dass es euch zu einer Pflicht gemacht wird. Das heißt, das sind die Taten, die unterlassen worden sind, weil es einen Hinderungsgrund dafür gibt. Und wenn man diese vollzieht, ist es eine Sunna. Wir kommen zu Taten, die unterlassen worden sind, ohne dass es einen Hinderungsgrund dafür gab. Und wenn man diese Taten vollzieht, dann ist es eine Bid'ah. Wie beispielsweise das Feiern des Geburtstages des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab keinen Grund zur Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seinen Geburtstag nicht zu feiern. Yani, er war am Leben, er hätte problemlos können die Sahaba zusammenbringen und sie gemeinsam den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt, diese Tat nicht zu machen, ist die Sunna. Und derjenige, der diesen feiert und irgendwie eine Hoffnung hat auf Belohnung Allah azza wa jall oder Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ist es eine Bid'ah. Weiterhin gibt es das Beispiel, dass man den Koran rezitiert für die toten Menschen, was heutzutage sehr bekannt ist. Zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, alle seine Kinder sind gestorben, während er noch gelebt hat. Aber es wird nicht überliefert, dass er irgendwann an das Grab seiner Töchter gegangen ist oder seines Sohnes gegangen ist und beispielsweise den Koran rezitiert hat. Vielmehr hat er gesagt, beispielsweise über das Ableben von seinem Sohn Ibrahim, dem er gesagt hat, wahrlich das Herz trauert und das Auge tränt und wir sagen nur das, was Allah azza wa jalla zufrieden macht. Aber es ist nicht überliefert, dass er an sein Grab gegangen ist und dann Koran rezitiert hat, sondern vielmehr, wenn er an Gräbern war, hat er gesagt, macht Dua für eure Geschwister. Beispielsweise auch, als er einmal an zwei Gräbern vorbeigekommen ist und er hat gesagt, sie werden bestraft. Der eine hat die Tat der Namima vollzogen und der andere hat sich nicht gehütet, wenn er seinen Bowl, uriniert hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Wali, sie werden jetzt bestraft. Und er hat gesagt, spricht Dua, bittet für sie. Aber er hat nicht gesagt, komm, wir lesen den Koran für diese zwei Personen als Beispiel. Das heißt, auch hier gab es eine Möglichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba zusammenbringt, dass sie den Koran rezitieren für seine Kinder, für seine Sahaba und so weiter und so fort. Und er hat das nicht gemacht, ohne dass es einen Hinderungsgrund gab. Das heißt, diese Tat zu vollziehen, ist dann eine Bid'ah. Viele Menschen haben ein falsches Verständnis und sagen, ihr macht ja auch eine Bid'ah, dass man ein Mikrofon hat, dass man eine Kamera hat, dass man Stifte hat, dass man Blöcke hat und so weiter und so fort. So gilt es zu sagen, die Bid'ah ist dann eine Bid'ah, wenn sie als Neuerungstat hinzugefügt wird in die Religion mit der Hoffnung auf Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Allerdings ist das Nutzen eines Mikrofons oder Autofahren oder wie auch immer, kann keine Bid'ah sein, weil es eine weltliche Angelegenheit in der Entwicklung ist und die man dann nutzt, um seine Ziele zu erreichen, dass man mit seinem Auto von A nach B fährt oder ähnliches. Aber niemand glaubt daran, dass in der Nutzung des Autos beispielsweise ein religiöser Akt steckt oder ähnliches. Das heißt, liebe Geschwister, das war die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zufrieden sein mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah azza wa jalla so vorschreibt, werden wir im nächsten Dars inshallah darüber sprechen. Zufrieden sein mit der Religion des Islam. Barakallahu fikum fürs Zuhören.